بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. فلازلنا في كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي المشهور بابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 99 300 للهجرة. وكنا قد تكلمنا فيما مضى عن جملة من الأبواب في الاعتقاد، منها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإيمان بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، وذكر على ذلك جملة من الأسماء والصفات، وتكلم عن علو الله سبحانه وتعالى، وذكر الإيمان بالعرش والإيمان بالكرسي والإيمان بالقرآن وأنه كلام الله سبحانه وتعالى، لا غير ذلك من المسائل. كنا وقفنا على باب الإيمان بالحجب، وقبل الدخول في هذا الباب ننبه على مسألة مهمة، وهي أن السلف رحمهم الله تعالى في كتابتهم لكتب الاعتقاد، وهذا في كثير من كتب السلف وخصوصا كتب السلف المتقدمين التي هي مسندة ويذكرونها بالإسناد، أننا نجد في هذه الكتب الأحاديث، منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها ما دون ذلك، وهذا له أسباب كثيرة بحسب طريقة المؤلف ومنهجه في إرادة النصوص. وممكن أن يعتذر لهؤلاء الأئمة أو يوجه هذا الفعل من أوجه متعددة. الوجه الأول من الأوجه أن قاعدة عند كثير من أهل العلم أن من أسند فقد برئ، بمعنى أنه يذكر لك الحديث بإسناده، وأنت يا طالب العلم تبحث في هذه الأسانيد ويظهر لك منها ما هو إسناده ضعيف أو ما هو إسناده صحيح أو غير ذلك. ومن أشهر من يعني سار على هذه الطريقة واعتذر بهذا العذر الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تاريخه، فإنه روى روايات كثيرة عن أبي مخنف لوط بن يحيى، وهو رافضي متروك الحديث، ولكنه ذكر في مقدمة التاريخ ما مفاده أنه ذكر ناقله وذكر الرواية وأداه إلينا على نحو ما أدي إليه، وأن من أسند فقد برئ. فتعرف أن هذه الروايات من هذا من طريق هذا الرجل أنها روايات ضعيفة لا تصح. ومن مناهج بعض العلماء، هذا الأمر الثاني، من مناهج بعض العلماء في أبواب الاعتقاد وغيرها، أنهم يجمعون كل ما ورد في الباب، كل ما ورد في الباب عنده يذكره، يورد كل ما ورد عنده وجاءه مسند في الباب. وهؤلاء الأئمة لا يشترطون في كتبهم الصحة مثل البخاري ومسلم، وأنهم لا يريدون إلا الصحيح، بل يقولون نحن نورد كل ما ورد في الباب، فتجد في هذا الباب ما هو صحيح وما هو ضعيف. وأحياناً وهو الأمر الثالث، تجد أن بعض الأئمة يتقصد ذكر مثل هذه الرواية الضعيفة لبيان ضعفها، وهذا إذا قرن مع ذكر هذه الروايات بيان ضعفها أو التحذير منها، وهذا يذكره بعض العلماء، يورد رواية يتكلم عن ضعفها وأنها لا تصح. وهذا كما هو الحال في كتب السنن، تجد مثلا الترمذي يروي بعض الروايات بالأسانيد ويذكر أنها يعني ضعفها بعض أهل العلم أو أنها لا تصح، أو أبو داود ويسكت عن مثل هذه الأحاديث، أو ابن ماجه كما مر معنا لما درسنا سنن ابن ماجه، فهذا أيضا من الأعذار. إذن هذه النقطة رقم كم؟ 3. الرابعة وهي نقطة مهمة، وهو اختلاف أهل العلم في التصحيح والتضعيف، اختلاف أهل العلم في التصحيح والتضعيف. فقد يرى هذا الإمام صحة هذه الرواية، أو يرى أنها حسنة، أو يرى أنها من قبيل الحسن لغيره، ممكن أن ترتفع درجتها إلى الاحتجاج، أو يرى أن الضعف فيها ليس بشديد. فاختلاف أنظار الأئمة بحسب ما وصل إليه حكمه اجتهاده، هذا يورث أو يسبب اختلافا في ذكر الروايات. فقد يرى الإمام أن هذا الحديث حسن، وهو في الحقيقة ليس بحسن، مثل ما النووي مثلا في بعض الأحاديث في الأربعين ضعيفة، قال حديث حسن، والصواب أنه ليس بحسن وإنما ضعيف. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حسنه النووي، لكن الصحيح أنه ضعيف. اختلاف اجتهادات الأئمة في الحكم حتى على بعض الرجال، بعض الرجال لما تدرس مثلا الرجل نفسه تجد أن بعض الأئمة قال قوي، بعضهم قال سيء الحفظ، بعضهم ثبته، بعضهم قال ثقة، والحقيقة أنه ليس بثقة. اختلاف اجتهاد الأئمة يورث الاختلافا في الحكم، فإذا اختلفوا في الحكم اختلفوا في ذكر المسألة أو الحديث والأثر في الباب. من الأسباب أيضا وهو السادس، أن بعض الأئمة لا يشدد في قضية الآثار، فما دام أن الآثار تروى عن السلف ولها أصول ثابتة ومندرجة تحت عقائد صحيحة، إنه لا يضر كونه جاء بإسناد ضعيف، خصوصا الآثار عن السلف. والنقطة الأخيرة وهي أهم هذه النقاط، وهو أن السلف لا يبنون عقائدهم على حديث ضعيف، وإنما يذكرون الأحاديث الضعيفة من باب الاستئناس وكثرة الروايات في الباب، لأن الباب له أصل صحيح في القرآن أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مر معنا كثيرا، الباب يكون ثابت عليه إجماع أهل السنة في العقائد، فيأتي الإمام لما يذكر هذا الباب فيذكر فيه، ما دام أن له أصل صحيح فلا تضر وجود الروايات الضعيفة، فتذكر الروايات الضعيفة من باب تأييد الأصل الصحيح والأصل الثابت في القرآن والسنة أو عليه الإجماع. لذلك مثل وجود هذه الآثار بهذه الأعذار لا تضر كتب أئمة السنة، وهذا كثير في كتب عقائد أئمة السنة، خصوصا الكتب المسندة. ونحن نختار مثل هذه الكتب من الأمور الأساسية، وهو توسيع مدارك طالب العلم لمعرفة كتب السلف. قد يكون بعض الطلاب لم يعرف هذا الكتاب أصلا، أو بعضهم عرفه ولا يدري ما فيه وأبوابه، فمثل المرور على هذه الكتب أمر مهم لمعرفة عقائد أئمة السنة، وخصوصا أن هذا الإمام في الأندلس وفي من علماء المالكية، فهذا يثبت لنا أن القضية في الاعتقاد اجتمع عليها أئمة السنة على شتى مذاهبهم. هذا الأمر باختصار، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. والآن ندخل في باب الإيمان بالحجب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ووالديه والحاضرين وجميع المسلمين. وبعد، قال الإمام ابن زمني رحمه الله تعالى: باب الإيمان بالحجب. قال محمد: من قول أهل السنة أن الله عز وجل بائن من خلقه محتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
هذا أيضا من الأشياء التي وردت في النصوص، وهي أن الله سبحانه وتعالى محتجب عن خلقه بالحجب، وهذا ورد في القرآن وورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في القرآن فقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقول المؤلف هنا رحمه الله محتجب عنهم بالحجوب، تعالى الله عما يقول الظالمون، يشير إلى من يقول الرد على أهل الاتحاد والحلول الذين يقولون إن الله في كل مكان أو أن الله عز وجل ليس له مكان، فالله سبحانه وتعالى باين من خلقه كما مر معنا ذلك، وأنه مستو على عرشه سبحانه وتعالى. نعم.
قال وحدثني أحمد بن مطرف العناقي عن نصر عن أسد قال حدثنا الحسن بن بلال عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن زرارة بن أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت لجبريل هل رأيت ربك؟ قال يا محمد إن بيني وبينه 70 حجابا من نور ولو دنوت إلى واحد منها لاحترقت.
نعم. وهذا فيه ضعف، والأصل في ذلك الحديث الذي ذكرناه حديث أبي موسى. نعم.
قال أسد قال وحدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن عبيد الله بن مقسم أنه ذكر أن دون العرش 70,000 حجاب، حجب من ظلمة لا ينفذها شيء، وحجب من نور لا ينفذها شيء، وحجب من ماء لا يسمع حسيس ذلك الماء شيء إلا خلع قلبه إلا من ربط الله على قلبه.
نعم. وهذا أيضا من قول عبيد الله بن موسى، وهو يحتاج إلى دليل، مثل هذه الأمور غيبية يحتاج إثباتها إلى دليل من القرآن أو السنة. نعم.
قال أسد قال حدثني وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر قال احتجب الله من خلقه 4: نار وظلمة ونور وظلمة.
نعم. هذا صحيح الإسناد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وما ورد عن الصحابة مما صح، وهو من الأمور الغيبية الذي لا يمكن أن يعرف بالعقل ولا بالاجتهاد، فله حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال أسد قال وحدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا يونس بن عبيد عن مجاهد قال بين الملائكة وبين العرش 70 حجابا من نار و70 حجابا من ظلمة، وحجاب من نور وحجاب من ظلمة.
نعم.
قال أسد قال وهب بن منبه في حديثه بين حملة الكرسي وحملة العرش 70 حجابا من ظلمة، و70 حجابا من البرد، و70 حجابا من الثلج، و70 حجابا من النور، غلظ كل حجاب منها مسيرة 500 عام، ولولا تلك الحجب لاحترقت ملائكة الكرسي من نور ملائكة العرش، فكيف بنور الرب الذي لا يوصف عن وجهه.
وهذا أيضا يحتاج إلى دليل، خصوصا أنه جاء عن وهب بن منبه، وهب معروف بأخذه عن كتب الأولين من بني إسرائيل. نعم. الشاهد أنه يجب الإيمان بالحجب، ومن أعظم فوائد الإيمان بالحجب هو إثبات أن الله سبحانه وتعالى ليس في كل مكان كما يقوله أهل الغلو من الاتحادية والحلولية. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في الإيمان بالنزول. قال محمد ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا.
نعم. مسألة النزول من المسائل التي هي من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية، ودل عليها سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، بل هي أحاديث متواترة رويت عن أكثر من 28 صحابية، وجمع هذه الأحاديث ابن القيم رحمه الله تعالى، جمعها الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول أحاديث النزول، هي أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرها. وأجمع أهل السنة على أن الله سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر، وهو نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا نكيفه ولا نشبه صفات الله بخلقه، كما ورد عن أبي جعفر الترمذي رحمه الله تعالى أنه قيل له إن الله ينزل فكيف ينزل؟ فقال: النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا على نحو ما ورد عن الإمام مالك في قضية ماذا؟ قضية الاستواء، كيف استوى؟ جاء عن أبي جعفر الترمذي أنه أجاب نحو هذا الجواب بقول السائل: كيف ينزل الله سبحانه وتعالى؟ والله ينزل سبحانه وتعالى على ما ورد في هذه النصوص. نعم.
قال: وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن ابن بكير قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله الأغر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له.
وهذا الحديث من الأحاديث الدالة على النزول، وهو أيضا من الأحاديث التي فيها بيان أن الذي ينزل هو الله، وفيه الرد على المعطلة الذين يقولون إن الذي ينزل هو أمر الله أو ملك من الملائكة، وهذا تأويل باطل ويدل على بطلانه. أن ظاهر الحديث والنزول إضافة النزول إلى الله، وأن الأصل أن الكلام تام لا يحتاج إلى إثبات زيادة فيه، وهو وتمامه أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا، فلا يحتاج أن نضيف أمر ربنا أو ملك ربنا، فالأصل في الكلام التام التمام، والأصل أن نأخذ بالظاهر، وظاهر النزول هنا مضاف إلى الله. ثم من الأجوبة المسكتة لهؤلاء الذين يقولون أنه ينزل ملك، فهل الملك يقول: من يسألني، من يدعوني؟ هل الملائكة تدعو العباد إلى عبادة نفسها أو إلى دعائها أو إلى استغفارها؟ أو يقول الملك: من يسألني؟ هذا لا يقوله إلا رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأجوبة على هؤلاء حين يقولون، طبعا هم ينفون علو الله سبحانه وتعالى، فمن باب إثبات تناقضهم حين يقول: ينزل أمر ربنا، تقول له: الذي ينزل هو أمر الله، هل تعني بذلك أن الله في السماء فنزل أمره؟ يقول لك: لا، أنا أعتقد أن الله في كل مكان، إذن لماذا ينزل الأمر من الفوق؟ فنزول الأشياء من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء ونفى النزول تلزمه بإثبات العلو، وقال: ينزل أمر ربنا، يعني أنت تقول أن الله في السماء في العلو فينزل الأمر، قل لك: لا، الله في كل مكان، إذن لماذا ينزل أمرنا الأمر من فوق؟ أدام أن الله في كل مكان أو ليس له مكان، لا داخل العالم ولا خارجه، ما سبب هذا النزول؟ فهذا من الأجوبة أو الأسئلة كما يقال المسكتة. نعم.
قال: وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله إلى سماء الدنيا بنصف الليل الآخر أو ثلث الآخر، فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح.
نعم.
قال: وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عبادة قال: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون: النزول حق.
نعم. مما ينبغي التنبيه عليه أن عقائد أهل السنة والجماعة دائما تورث في قلب العبد العبودية التامة لله سبحانه وتعالى، لذلك تجد أعبد الناس لله وأكثرهم له خشية هم أهل السنة، أما أهل البدع فأقوالهم دائما تبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. فمن آمن بنزول الله في هذا الوقت تجده يقوم الليل ويستغفر الله ويسأله، وبالأسحار هم يستغفرون. أما هؤلاء والذين لا يرون أن الله ينزل فلا ميزة عندهم لهذه الأوقات. وبهذا نعلم أن عقائد أهل السنة والجماعة ليست مجرد علوم تعلم، وإنما لها مع كونها علم هي آثار تورث العبد عبودية الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله أن لكل اسم من أسماء الله عبودية خاصة تورث القلب عبودية خاصة. نعم.
قال ابن وضاح: وسألت يوسف بن عدي عن النزول فقال: نعم أقر به ولا أحد حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: نعم أقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد:
الكلام في الحد على ما ذكرنا في الدرس الماضي. نعم.
قال محمد: وهذا الحديث بيّن أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بيّن في كتاب الله وفي غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني يقول أن حديث النزول من الأدلة التي تدل على علو الله سبحانه وتعالى. ذكرنا في الدرس الماضي أن ابن القيم وشيخ الإسلام ذكروا 21 نوع إلى الأنواع التي تثبت علو الله، ومن هذه الأنواع أحاديث أو أدلة النزول أو نزول الأشياء منه، كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الله عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقال: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ وقال: إليه يصعد الكرم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: وهو القاهر فوق عباده. وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي. وقال: بل رفعه الله إليه.
وهذا على ما ذكرنا من صعود الأشياء ونزولها، كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن أبي بكير قال: حدثنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم، فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب، فأسفت عليها، وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها. قال محمد: والحديث مثل هذا كثير جدا، فسبحان الله من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء، لا إله إلا هو العلي العظيم.
هذا حديث الجارية من أعظم الأحاديث الذي هو يعني رواه الإمام مسلم رحمه الله، وهو حديث صحيح، وهو حديث غصة في حلوق المعطلة من الأشعرية وغيرهم، لأنه فيه التصريح بالسؤال عن الله عز وجل بأين، وهم يحرمون السؤال عن الله سبحانه وتعالى بأين، ويرون أن السؤال عن الله بأين من الكفريات، والذي سأل عن الله بأين هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو، مكانه العلو، أنه مستو على عرشه، فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالإيمان لأنها أثبتت علو الله، وشهدت بالرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: أعتقها، يعني أعتقها فإنها مؤمنة، لأن من شروط اعتاق الرقبة أن تكون مؤمنة. فهنا السؤال عن الله بأين، وهذا من الأوجه 21 التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله، وهو السؤال عن الله بأين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بأن الله يحاسب عباده. قال محمد: من قول أهل السنة أن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة ويسألهم مشافهة منه إليهم. وقال الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ وقال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم وتعبدهم وأحصى أعمالهم وحفظها عليهم حتى يسألهم عنها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو العلي القدير.
وهذا باب داخل في باب الأسماء والصفات هو داخل في باب الإيمان باليوم الآخر، وكونه داخل في باب الأسماء والصفات وهو في إثبات صفة الكلام وأن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة، وكذلك في باب الإيمان باليوم الآخر وهو أن الله يحاسب العباد يوم القيامة، منهم من يحاسب حسابا شديدا ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، وأدلة ذلك كثيرة في القرآن في السنة وعليه إجماع أهل العلم. نعم.
قال: وقد حدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن صفوان بن محرز قال: بينما أنا آخذ بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ قال: سمعته يقول: إن الله عز وجل يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس، فيقول: عبدي، أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فإنه ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين.
وهذا الذي يسمى الحساب اليسير، أهل الإيمان يحسبون حسابا يسيرا، وهو ما يسمى بالعرض، تعرض أعمال المؤمن عليه ثم يظهر الله عز وجل له فضله بأنه يسترها ويغفرها لعبده المؤمن. وهذا فيه أيضا إثبات صفة الستر لله سبحانه وتعالى وصفة الكنف لله عز وجل، والكنف بمعنى الستر، قال: حتى يضع عليه كنفه، يعني ستره، يستره عن العباد، كما قال البخاري رحمه الله، قال عبد الله بن مبارك: كنفه يعني ستره، كنفه يعني ستره. نعم.
قال ابن شيبة قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان.
نعم. هذا أيضا في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى في قوله: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، أي لا يكلمهم بما يحبون، وقد يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم ويأخذ منهم.
نعم. والنصوص في القرآن ورد في بعضها أن الله لا يكلمهم وبعضها أن الله يكلمهم، والجمع بين هذه النصوص وأن يوم القيامة له أحوال، من هذه الأحوال أن الله لا يكلم العباد ولا يتكلمون، ومن بعض الأحوال أن الله يكلم بعض عباده ويكلم عباده، فهذا كله توجه على أحوال يوم القيامة وليس فيها تعارض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه. وقال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فسبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
نعم. وهذه المسألة العقدية أيضا مهمة، وهو إثبات أن المؤمنين ينظرون إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة، وهذا من أعظم النعيم الذي أنعمه الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان، ويدل عليه القرآن والسنة والإجماع. ومن القرآن ما ذكره من الآيات: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وسيأتي تفسير ذلك في حديث مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه. وكذلك: وجوه يومئذ ناظرة، أي مضيئة ولها النظرة والبشارة والسرور، حيث إنها تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وأهل البدع يؤولون هذا النظر، لأن أهل البدع لهم في ذلك أقوال، منهم من أنكر الرؤية بالكلية وقالوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا قول الخوارج والمعتزلة وغيرهم. ومنهم من رأى أن الله يرى في الآخرة ولكنه لا يرى في الدنيا. اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت، وهذا قول أهل السنة والجماعة والذي تدل عليه النصوص. ومنهم من قال إن الله يرى ولكن إلى غير جهة وبدون مقابلة، وهذا قول الأشعرية، وهذا يرجع إلى نفي الرؤية، لأنه لا يمكن أن يرى الشيء بدون مقابلة وألجأهم إلى القول بذلك هو نفيهم لعلو الله سبحانه وتعالى، لأنهم إن أثبتوا الرؤية أثبتوا أن الله في العلو، فاضطروا إلى قولهم إن الله يرى لكنه إلى غير جهة. وأول هذه الآية في قوله، الآية الصريحة في النظر، إثبات النظر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا إلى ربها ناظرة أي منتظرة ثواب ربها، وهذا تأويل باطل لأوجه. أولا أن النظر إذا عدي بنفسه فهو بمعنى الانتظار، قال تعالى انظرونا نقتبس من نوركم أي انتظرونا، فعدي بنفسه ولا يوجد حرف جر، وإن عدي بفي فهو بمعنى التفكر، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإن عدي بإلى فهو بمعنى الرؤية، والآية عديت بماذا؟ إلى. الأمر الثاني أنه أضاف النظر إلى الوجه، وهذا لا يحتمل معنى الانتظار، فلا يقال في لغة العرب فلان ينتظرك بوجهه أو وجه فلان ينتظرك. الأمر الثالث أن ظاهر الآية هو أنهم دخلوا النعيم ونعموا، وهذا يخالف الانتظار، كيف نقول هم ينتظرون الثواب يعني إلى الآن ما جاءهم الثواب، والله يقول وجوههم ناظرة استبشرة ونظرت، فدخلوا في النعيم وجاءهم الثواب. وأيضا تفسير السلف لهذه الآية على خلاف قولهم، قال الحسن رحمه الله حق لها أن تنظر وهي تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. كذلك إجماع السلف على إثبات الرؤية وأن هذه الآية من الآيات الدالة على رؤية الله عز وجل. من الآيات التي ذكرها أنه لما عجب عن الكفار عقوبة لهم كان من ثواب أهل الإيمان ماذا؟ أنهم يرون الله سبحانه وتعالى، قال فسبحان من لا تدركه الأبصار، وهذا لا شك لأن الله عز وجل يقول ماذا؟ لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. ونفي الإدراك لا يعني نفي الرؤية، لأن هذه الآية يحتج بها أهل البدع على نفي الرؤية، قل لا تدركه الأبصار فكيف تقولون إن الله يرى؟ نقول لهم الإدراك أعظم من قضية الرؤية وأوسع، فلا شك أن العباد لا يدركون الله ولا يحيطون به علما، ولكن لا يعني هذا أنهم لا يرونه، لأن الإدراك أعظم. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في قصة موسى فلما تراءى الجمعان، حصلت رؤية أو ما حصلت؟ حصلت رؤية. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فلم تحصل ماذا؟ الإدراك. حصلت الرؤية لكن ما حصل الإدراك، فدل على أن الإدراك أمر زائد على الرؤية، بل كما يقال نقلب الدليل عليهم، فهذه الآية تفيد أن المؤمنين يرون ربهم. كيف؟ قال لأن الله نفى الإدراك، بمعنى أنهم يرون الله لكن لا يستطيعون إدراكه، فلو كان الأمر أصلا لا يرونه نقول لا تراه الأبصار وانتهى، لكن الله ذكر أمرا زائدا وهو الإدراك، بمعنى أنهم يرون الله ولكن لا يستطيعون مع هذا يعني الإحاطة به، فهو اللطيف الخبير. نعم.
قال وحدثنا أحمد بن عبد الله عن ابن وضاح عن موسى بن معاوية عن وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال هل ترون هذا القمر؟ قلنا نعم. قال هكذا ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته.
نعم، تضامون قرئت بالتشديد وبالتخفيف، تضامون وتضامون، تضامون أي يضم بعضكم بعضا، فلا يحصل زحام في رؤية الله سبحانه وتعالى، فيكون الزحام سببا لعدم رؤية أحد دون أحد، كل يرى الله سبحانه وتعالى بحسب عمله. وتضامون من الضيم وهو الظلم، بمعنى أن أهل الجنة لا يظلموا فيحجبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى. وهنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية للمرئية بالمرئي، شبه رؤيتهم بالقمر بالبدر بوضوحه جلائه، وأيضا فيه أنه فوقهم إثبات العلو. نعم، فشبه الرؤية بالرؤية للمرئية بالمرئي. نعم.
قال ابن وضاح قال حدثني حبرة بن الحسن المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه حجاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة وليس دونها حجاب؟ قالوا لا. قال فلا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال ابن وضاح قال وحدثني إبراهيم بن نوح الموصلي قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا، قالوا وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فيظهر فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
هذا تفسير الزيادة في حديث صهيب، وأيضا يضاف هذا إلى أدلة الحجاب فيكشف الحجاب. نعم.
قال وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني يونس بن أبي إسحاق الهمداني عن أبيه عن عامر بن سعد البجلي قال قرأ أبو بكر الصديق هذه الآية أو قرأت عليه فقال هل تدرون ما الزيادة؟ الزيادة النظر إلى وجه ربنا. قال يحيى قال وحدثني المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أنه قال سارعوا إلى الجمع في الدنيا، فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض، فيكونون منه في القرب كمسارعتهم إلى الجمع في الدنيا، فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه من قبل ذلك، ثم يرجعون إلى منازلهم فيجدونه قد أحدث لهم أيضا. قال يحيى وسمعت غير المسعودي يزيد فيه وهو قوله ولدينا مزيد. قال يحيى قال وحدثني سعيد عن قتادة في قوله وجوه يومئذ ناظرة قال ناعمة إلى ربها ناظرة.
وهذا تفسير الصحابة وبعض السلف لي ولدينا مزيد أي يوم الجمعة حين يروا الله سبحانه وتعالى. وهذا الأثر أثر صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، صححه شيخ الإسلام تيمية وغيره. نعم.
قال يحيى قال وحدثني سعيد عن قتادة في قوله وجوه يومئذ ناظرة قال ناعمة إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى الله. قال يحيى وإنما ينظر إليه المؤمنون، وأما الكافرون فيحتجب عنهم، وهو قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
نعم.
قال رحمه الله باب في الإيمان باللوح والقلم. قال محمد ومن قول أهل السنة أن اللوح المحفوظ والقلم حق يؤمنون بهما، وقال عز من قائل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال وعنده أم الكتاب، وقال وعندنا كتاب حفيظ.
وهذا أيضا من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باللوح والقلم، وأن الله سبحانه وتعالى خلق القلم وقال له اكتب ما كان وما يكون، وأن من أوائل خلق الله سبحانه وتعالى القلم حين كتب أعمال العباد قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة كما في الحديث المشهور. نعم.
قال وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن أيوب بن أبي زياد قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال وحدثني أبي قال دخلت على عبادة فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول شيء خلقه الله القلم ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذكر الحديث.
نعم، هذا يدل على أولية خلق القلم، وأهل العلم مختلفون هل الله سبحانه وتعالى خلق القلم أولا أم العرش، والصحيح أن العرش خلق قبل القلم، لأنه ورد في حديث ثم استوى على العرش وقال للقلم اكتب. القيم رحمه الله في النونية يقول: والعلماء مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمذاني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. نعم.
قال: وحدثني أحمد بن مطرف عن العنابي عن نصر عن أسد قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدثنا عبد الملك بن حميد عن الحكم عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: نون والقلم وما يسطرون. قال: أول ما خلق الله القلم وخلقت له الدوات وهي النون، فقال له ربه اكتب. قال: ربي ما اكتب. قال: اكتب القدر خيره وشره، فجرى بما كان حتى تقوم الساعة.
نعم. وهذا أثر ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا من الأقوال في تفسير قول الله تعالى نون. قيل هو الدوات التي يكتب بها القلم، وقيل أن نون هو حرف من الأحرف التي يذكرها الله سبحانه وتعالى في أوائل السور. نعم. هذا ثابت صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال أسد قال: حدثنا يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن إدريس قال: حدثني أبي عن جدي وهب بن أبي عباس قال عن ابن عباس قال: إن أول شيء خلقه الله اللوح المحفوظ في مسيرة 500 عام، وهو من در أبيض، صفحته ياقوتة حمراء، كلامه النور وكتابه النور.
نعم. هذا في إسناده ضعف.
قال أسد قال: وقال وهب في حديثه: وخلق الله القلم من نور طوله 500 عام قبل أن يخلق الخلق، فقال للقلم اكتب، فقال القلم وما اكتب يا رب؟ قال: اكتب علمي في خلقي إلى أن تقوم الساعة. فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض، وإن كتاب ذلك القلم على الله يسير.
نعم. قال أيضا في ضعف كسابقه.
قال: وحدثني أبي عن علي بن أبي داود عن يحيى بن سلام قال: حدثني أبو أمية حميد بن هلال عن أبي الضيف عن كعب قال: إن أقرب الملائكة إلى الله إسرافيل، وله 4 أجنحة، جناح بالمشرق وجناح بالمغرب، وقد تردد بالثالث والرابع بينه وبين اللوح المحفوظ، فأراد الله أن يوحي أمرا جاء اللوح المحفوظ حتى يصفق جبهة إسرافيل، فيرفع رأسه فينظر، فإذا الأمر مكتوب، فينادي جبريل فيلبيه، فيقول: أمرت بكذا، أمرت بكذا. فلا يهبط جبريل من سماء إلى سماء إلا فزع أهلها تخلفه الساعة، حتى يقول جبريل: الحق من عند الحق، فيهبط على النبي صلى الله عليه وسلم فيوحي إليه.
نعم. وهذا أيضا فيه ضعف. شهد أنه ثبت أو وجب الإيمان باللوح والقلم، وأن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب ما كان وما يكون قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة على ما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله: باب في الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقتا. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتا. وقال عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقال قيل ادخل الجنة، وقال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
هذه من مسألة الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالجنة والنار. والإيمان بالجنة والنار يتضمن الإيمان بثلاثة أمور: الإيمان بأنهما حق، الإيمان بأنهما موجودتان الآن مخلوقتان، والإيمان بأنهما لا يفنيان أبدا. وكل هذه الثلاث دل عليها القرآن والسنة وأدلة كثيرة. من هذه المسائل هو الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقتا، وهذا ينكره المعتزلة وغيرهم، ويقولون لا حاجة لخلق الجنة والنار، وإنما يخلقهما الله يوم القيامة، وترد عليهم النصوص الكثيرة من القرآن والسنة. وذكر المؤلف جزءا أو شيئا من هذه الأدلة، وهي أن آدم أخرج من الجنة، وأهل العلم مختلفون في هذه الجنة التي أخرج منها آدم، هل هي جنة عدن أو غيرها؟ والصحيح الذي رجحه ابن القيم وابن تيمية وغيره أنها هي جنة عدن. ومن الأدلة أيضا في قصة الرجل في سورة ياسين قيل ادخل الجنة، وكذلك في قصة فرعون وقومه قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. من الأدلة أيضا قول الله سبحانه وتعالى في الجنة أعدت للمتقين، وقوله في النار أعدت للكافرين. وكذلك من الأدلة في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث المعراج، وأنه رأى النار ومن يعذب فيها، ورأى الجنة ودخلها، ورأى الكوثر، ورأى قصر عمر دخل الجنة. وكذلك مما يدل على أنهما خلقتا جاء في حديث صلاة الكسوف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم رآه الصحابة تقدم ثم رجع، سألوه عن ذلك قال رأيت في مقامي هذا الجنة والنار، فذاك حينما رأيتموني تقدمت رأيت الجنة، ولقد هممت أن أخذ منها عنقودا من عنب فلو أخذته لأكلت منه لأن تقوم الساعة، ورأى النار حين رجع. ومن الأدلة أحاديث القبر وما فيها، وأن العبد في قبره يأتيه من النار وحرها ويرى منزله في النار، وكذلك صاحب أو المؤمن يرى منزله في الجنة. وكذلك من الأدلة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النار اشتكت إلى ربها، أشد ما تجدون من البرد من زمهريرها، وأشد ما تجدون من الحر من سمومها. من الأدلة كذلك لما ذكر الحمى قال الحمى من فيح جهنم. كذلك من الأدلة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع مع أصحابه صوت وجبة يعني سقوط شيء، قال أتدرون ما هذا؟ قال هذا حجر ألقي في النار منذ 70 سنة فالآن وصل إلى قعرها. إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة في أن النار والجنة موجودتان مخلوقتان. نعم.
قال وحدثني سعيد بن فحلون عن العلاء عن ابن بكير عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له هذا مقعدك حتى يبعث الله عليه يوم القيامة.
قال وهذا ظاهر فيه أن النار والجنة موجودتان.
قال مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه صلى الله عليه وسلم. يعلق؟
لا يعلق، يعلق يعني يذهب يأكل.
قال إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه.
وهذا أيضا حديث صحيح في إثبات أن أرواح المؤمنين في الجنة، أرواح المؤمنين تكون في الجنة، نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة.
قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه ثم ذكر الحديث، وفيه قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم تكعكعت، فقال رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء.
وهذا أيضا يفيدنا أن النار والجنة موجودة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رآها في هذا المقام. وهذا أيضا يفيد قضية مهمة ذكرناها في الدرس الماضي، وهي أن الاشتراك في الأسماء لا يقتضي الاشتراك في الحقائق، فالجنة فيها عنقود والدنيا فيها أيضا عنقود، ولكن عناقيد الدنيا فانية، وأما عناقيد الجنة هي باقية، ولو أكلتم منه ما بقيت الدنيا. وأيضا فيه الإشارة إلى التذكير للنساء أن يتقين الله سبحانه وتعالى، وأن يكثرن من الاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة.
قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم عن قاسم بن أصبغ عن محمد بن عبد السلام عن سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال بلغني أنه كان رجل يعبد الله ثم ذكر قصته حتى بلغ إلى قوله فاسمعون قال فرجموه بالحجارة حتى قتلوه فدخل الجنة فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
نعم، والآية صريحة في أنه دخل الجنة، قيل ادخل الجنة، وهذا دليل على وجود الجنة. نعم.
قال وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني خالد عن أبي عبد الرحمن عن أبي صالح عن ابن عباس قال لما قدمت أرواح أهل أحد على الله جعلت في حواصل طير خضر تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش تجاوب بعضها بعضا بصوت سارعنا فيه فإنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ووعدهم الله ليخبرن بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يخبرهم بذلك فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم، هذا فيه أن من الأدلة على وجود الجنة والنار أن أرواح الشهداء أيضا تكون في الجنة، وأنها معلقة في قناديل من ذهب وتسرح في الجنة في حواصل طير خضر، وهذا يدل عليه الآية المذكورة. نعم.
قال يحيى قال وحدثني حماد عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الإسراء أنه أتى على سابلة آل فرعون حيث ينطلق بهم إلى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فنادوا وكان ممن قالوا ربنا لا تقم الساعة لما يرون من عذاب الله.
نعم، والآية تدل على هذا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا يدل على أنها أنهم يرون أو يعذبون في النار، وهذا دليل على خلق النار. نعم.
قال رحمه الله باب في الإيمان بأن الجنة والنار لا يفنيان. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان ولا يموت أهلها، وقال عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وقال وإن
الحيوان يعني هي الحياة الحقيقية، وهذا أيضا من المسائل التي ذكرنا أنها يجب الإيمان بها في قضية الجنة والنار، وهي أن الجنة والنار لا يفنيان أبدا، أهل النار من الكفار خالدين فيها أبدا، وأهل الإيمان من أهل الجنة أيضا خالدين فيها أبدا، وهذا يدل عليه أدلة كثيرة من القرآن والسنة، وذكر جملة من الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير من الآيات فيها أنهم خالدين فيها أبدا، وأن الموت يذبح بين الجنة والنار، قال لهم خلود بلا موت، يقال ذلك لأهل الجنة ويقال ذلك لأهل النار، وأدلة ذلك صريحة كثيرة. نعم.
وقال وإن الآخرة هي دار القرار، وقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال لا يذوقون فيها الموت، وقال ردا على اليهود وتكذيبا لهم في قولهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته والسيئة هاهنا الشرك كذلك قال ابن عباس فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال أهل الإيمان والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا له نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال
فهذه الآية دلالة صريحة على أن أهل النار خالدين فيها، فنفى عنهم الموت ونفى عنهم التخفيف، فلا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. نعم.
وقال ماكثين فيه أبدا، وقال وما هم منها بمخرجين. قال محمد ولو لم يذكر الله تبارك وتعالى الخلود إلا في آية واحدة لكانت كافية لمن شرح الله صدره للإسلام، ولكن ردد ذلك ليكون له الحجة البالغة.
نعم، وهذا من الأمور التي ينكرها الجهمية، ويقولون إن الله سبحانه وتعالى يفني أهل النار ويفني أهل الجنة، يفني أهل النار ويفني أهل الجنة، هو قول الجهمية والمعتزلة. وأهل السنة على القول بعدم فناء الجنة والنار، وهذا أيضا صريح قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وله رسالة في ذلك في عدم فناء النار، وهو أيضا صريح قول ابن القيم رحمه الله في النونية الكافية الشافية حين رد على الجهمية في قولهم بفناء الجنة. فإذا هذا هو قول أهل السنة، وهو قول شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، ولا يصح نسبة القول بفناء الجنة والنار لهما رحمهما الله. نعم.
قال وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين واجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، ثم يقال يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم ربنا هذا الموت، فيؤمر به فيذبح على الصراط، ثم يقال للفريقين كليهما خلود فيما تجدون لا موت فيها أبدا.
نعم، وهذا حديث صحيحة في قضية ذبح الموت، وأن الله سبحانه وتعالى بقدرته يجعل الموت على هيئة هذا الكبش ثم يذبح، فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، وأهل النار شقاء بعد شقائهم. نعم.
قال وحدثني أبي عن علي بن أبي داود عن يحيى عن قال حدثنا عثمان عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وكل خالد فيما هو فيه. قال يحيى قال حدثنا نعيم بن يحيى عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان يشربون من أحدهما فتجري عليهم نظرة النعيم فلا تغير أبشارهم ولا تشعث أشعارهم بعدها، ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذى وقذى، ثم تستقبلهم الملائكة خزنة الجنة فيقول لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
نعم، هذا الأثر ضعيف، ويكفينا ما مر في الأحاديث من ذبح الموت. نعم.
قال يحيى قال وحدثني سعيد عن قتادة أن عبد الله بن عمرو قال ما نزل على أهل النار آية أشد من قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قاله فهم في زيادة من العذاب أبدا.
نعم.
قال يحيى وقال سفيان بلغني أنه إذا خرج من النار من أخرج فلم يبق فيها أهل الخلود، فعند ذلك يقول أهل النار
إلا أهل الخلود، فلم يبق فيها
أهل الخلود شهيد
إلا أهل الخلود صحيح.
فلم يبق فيها إلا أهل الخلود، فعند ذلك يقول أهل النار ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقول الله قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم يخرج منها أحد. قال يحيى وبلغني عن ابن مسعود قال إذا بقي في النار من يخلد فيها فجعلوا في توابيت من نار فيها مسامير من نار، ثم جعلت التوابيت في توابيت أخرى، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى، فلا يرون أحدا يعذب في النار غيرهم، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون.
نعم، هذه الآثار كلها تدل على بقاء الجنة والنار، وهنا نقف. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، لا بعد الصلاة إن شاء الله.